إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله جل وعلا نادى الناس كلهم، مسلمهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، عربيهم وعجميهم، بأول نداء في القرآن المجيد، وأمرهم جميعا أمرا واحدا، أن يعبدوا الله جل وعلا وحده، وأن يخلصوا العبادة لوجهه الكريم، وهو أول أمر في القرآن المجيد. وذكرهم الله رب العالمين بخلقه لهم وخلقه لآبائهم الأقدمين، وبما جعل لهم من الأرض المفروشة والسماء المرفوعة، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها، ونهاهم جميعا نهيا واحدا ألا يجعلوا له تبارك وتعالى أندادا، لأنهم يعلمون أنه لا ند له ولا كفو له ولا نظير له ولا شبيه له، وليس له سبحانه وتعالى شريك في الملك، وهو وحده على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أنتم تعلمون أنه تعالى لا ند له ولا كفو له، والتنديد واقع في الأمة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث قتيلة بنت صيفي رضي الله تعالى عنها، جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يهودي فقال: إنكم تنددون وإنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشاء محمد، وتقولون والكعبة. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان حالفا أن يقول ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله وحده. فهذا التنديد واقع من الخلق من حيث يعلمون ومن حيث لا يعلمون، وهو من الشرك في الألفاظ، وهو واقع في هذه الأمة، كما أن الشرك الأكبر واقع فيها. وإذا كان إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام، وهو الذي عادى أباه وقومه وكسر الأصنام ودعا إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده، إذا كان إمام الحنفاء إبراهيم يخاف على نفسه الشرك ويدعو ربه تبارك وتعالى أن يجنبه وذريته عبادة الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي: فمن يأمن على نفسه بعد إبراهيم؟ إذا كان الخليل عليه الصلاة والسلام يدعو ربه تبارك وتعالى أن يجعله وذريته في جانب، وعبادة الأصنام في جانب، وهو إمام الحنفاء الذي اتخذه الله تبارك وتعالى خليلا، والذي أبلى في الدعوة إلى الله رب العالمين البلاء الحسن حتى ألقي في النار فقال: حسبي الله ونعم الوكيل. فنجاه الله رب العالمين منه بعدما كسر الأصنام وعادى قومه وأباه. إذا كان يخاف على نفسه هذا فكيف بمن دونه؟ إن طفيل بن سخبرة وهو أخو عائشة لأمها رأى رؤيا فقصها، فلما شاعت وقصها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد، قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم معلما ومرشدا وموجها. رأى طفيل في المنام أنه مر على قوم من اليهود وقال: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون العزير بن الله. فقالت اليهود: وأنتم معشر المسلمين لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ومر في الرؤيا عينها على قوم من النصارى فقال: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. فقالوا: وأنتم معشر المسلمين لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبح قصها على من قصها عليه، ثم قصها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: هل أخبرت بها أحدا؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما إنكم كنتم تقولون كلمة يمنعني كذا وكذا من أن أنهاكم عنها، ألا لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: كان يمنعني الحياء أن أنهاكم عنها، لأنه لم ينزل عليه بشأنها وحده. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحرج عن النهي عنها. فلما رأى الطفيل ما رأى، نهى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين أن يقول قائلهم ما شاء الله وشاء فلان، وإن كان ولا بد قائلا فليقل ما شاء الله ثم شاء فلان. إن توحيد الله رب العالمين لا ينبغي أن يخلط برياء ولا بسمعة، فضلا عن أن يخلط بشرك أكبر أو أصغر، لأن الله رب العالمين إنما خلق الخلق لأجله، وأنزل الكتب لأجله، وأرسل الرسل لأجله، والتوحيد نزيه، فأقل شيء يشوبه وأقل شيء يقدره. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أمثال هذه الألفاظ ينهى المسلمين عن التورط فيها، ويدعوهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى استقامة اللسان، لأن توحيد الله رب العالمين هو الذي لأجله خلق الله تبارك وتعالى الإنسان. فإن الله رب العالمين خلق الخلق كلهم من أجل أن يعبدوه وحده، والمرسلون كلهم قالوا لأقوامهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فكل رسول أرسل وكل نبي نبئ قال لقومه: أول ما دعاهم إليه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهو دين المرسلين أجمعين، وهو الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه كان يدور عليهم في مجامعهم ومنتدياتهم وفي الأسواق يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فالفلاح كله معلق على هذه الكلمة الطيبة، وهي معنى قول المرسلين من قبل: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذا نفي وإثبات، والكلمة الطيبة نفي وإثبات، فلا بد من نفي استحقاق العبودية عن كل معبود ممن يعبد من دون الله جل وعلا، من ملك مقرب ونبي مرسل وولي يقدس وضريح يطاف به، ومن كل معبود سوى الله جل وعلا. فلا بد من نفي استحقاق العبادة عن كل معبود مع إثباتها لله رب العالمين وحده. وهذا هو دين المرسلين والتوحيد، تتحرر به النفس الإنسانية من العبودية لمن دون الله رب العالمين. وأما المشرك فإنه ممزق النفس، وأما المشرك فهو موزع القوى، وأما المشرك فإنه لا يستقيم على الجادة، وليس له من صراط مستقيم، لأن صراط الله رب العالمين المستقيم لا يكون إلا بالتوحيد والاتباع. وإن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قد دعا الناس أجمعين إلى إخلاص العبادة لله رب العالمين وحده، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حمى حمى التوحيد، ولم يقبل من أصحابه ولا من الأمة بعدهم أن يغالوا فيه صلى الله عليه وآله وسلم، فنهى عن الغلو فيه، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: قولوا عبد الله ورسوله. فالعبودية التي حققها أعظم ما حققها مخلوق، وهي أعظم المقامات التي يتعبد بها لله رب العالمين، وأشرف مقامات السالكين. هذه العبودية التي حققها بحق النبي الأمين هي أشرف وصف له، وصفه الله رب العالمين بالعبودية في مقام التحدي، ووصفه الله بالعبودية في مقام الإسراء، ووصفه الله بالعبودية في مقام الدعوة إليه، فقال: قولوا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ولما جاءه الوفد فقالوا: أنت سيدنا، فقال: السيد الله. قالوا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، قال: أيها الناس قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. وأمرهم بألا يغلوا فيه صلى الله عليه وآله وسلم، كان يجلس على الأرض ويأكل على الأرض ويقول: إنما أنا عبد، أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد، وهو رسول الله وهو خليل الله وهو أعظم الخلق مقاما عند الله. عباد الله، إن دين الإسلام العظيم هو الدين الذي رضيه الله رب العالمين لخلقه في أرضه، لا يقبل الله من أحد دينا سواه، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ودين الإسلام العظيم
هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. لا يكون المرء محققا لهذا الدين حتى يأتي بهذه الأمور، حتى ينقاد لله تبارك وتعالى مستسلما، فيأتي بتوحيد ربه جل وعلا، ويكون مذعنا لأمر ربه الذي بلغه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا كله لا يكفي، فلا بد من البراءة من الشرك وأهله، لأن دين المرسلين نفي وإثبات، فلا بد منهما معا. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فلا بد من الأمرين معا. عباد الله، إن الله رب العالمين اصطفاكم لما اختار لكم دينه الذي ارتضاه، فهذه النعمة هي أعظم نعم ربكم عليكم، فعليكم أن تفهموا دين ربكم، وعليكم أن تتمسكوا به، وعليكم أن تدعوا إليه، وعليكم أن تصبروا على الأذى فيه، لأن الله رب العالمين علق الفلاح على هذه الأمور الأربعة. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد من الإيمان بالله رب العالمين، من الإيمان بوجوده، ومن الإيمان بربوبيته، ومن الإيمان بألوهيته، ومن الإيمان بأسمائه وصفاته. ولا بد مع هذا من العمل الصالح، لأنه لا إيمان بدون عمل. إن الإيمان الحق هو ما وقر في القلب وصدقه اللسان وقامت الجوارح بما ألزمها الله رب العالمين به. فهذا هو الإيمان، عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عباد الله، إن دين الإسلام العظيم هو أعظم دين، هو الدين الذي رضيه الله رب العالمين لخلقه في أرضه، هو الدين الذي خلق الله لأجله السماوات والأرض، وأنزل الكتب، وأرسل الرسل، وقامت بسببه معركة الجهاد بين جند الرحمن وجند الشيطان. وهذا الدين العظيم أعظم منة من الله تعالى بها على عبد. فمن أنعم الله رب العالمين عليه بهذا الدين الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يأمر بالبر وينهى عن العقوق، يأمر بالأمانة وينهى عن الخيانة، يأمر بالصلة وينهى عن القطيعة، يأمر بالائتلاف وينهى عن الاختلاف. هذا الدين العظيم الذي يأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك، يأمر بالسنة وينهى عن البدعة، يأمر بالحقيقة وينهى عن الخرافة. هذا الدين العظيم الذي رضيه الله تعالى لنا، ينبغي علينا أن نشكر الله تبارك وتعالى عليه، حتى لا يكون المسلمون في ذيل الأمم في ركبها، حتى لا ينحط قدرهم، وحتى لا يسفل شأنهم. فإن المسلمين هم الذين ينبغي عليهم أن يمسكوا زمام البشرية، يقيموها على الجادة السوية. وإذا فرطوا في ذلك فقد فرطوا لا في حق أنفسهم وحدها، وإنما فرطوا في حق العالم كله. عباد الله، تذكروا بجمعكم هذا، جمعكم يوم القيامة، وقد قمتم بين يدي ربكم حيث لا نسب ولا حسب ولا مال ولا جاه، حيث لا سلطان وحيث لا منصب، حيث يقف الواحد بين يدي ربه كما خلقه أول مرة. تذكروا بجمعكم هذا عندما يبعثكم الله رب العالمين يوم القيامة لتقوموا في صعيدها كما تستوون على صعيد هذا المصلى. اتقوا الله رب العالمين في أنفسكم، واعلموا أن هذا الدين إنما يتحقق بأن يكون المرء عبدا لله رب العالمين في أحواله كلها، في فرحه وحزنه، في ضحكه وبكائه، في صحوه ونومه، في حركته وسكونه، في عطائه ومنعه، حتى يكون خالصا لله جل وعلا. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مثل هذه المجامع العظيمة كان يدعو الرجال والنساء، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم كما دعا الرجال وذكرهم دعا النساء وذكرهن، حتى قال: يا معشر النساء تصدقن، فإني اطلعت في النار فوجدت أكثر أهلها النساء. قالت امرأة منهن: لما يا رسول الله؟ قال: يكفرن العشير ويكثرن اللعن. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، أقوام معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء عاريات كاسيات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا الأمة بمجموعها رجالا ونساء، فالكل عبيد وإماء لرب الأرض والسماء. وينبغي على هذه الأمة أن تتآلف، لأن نبيها صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن تفرقها، وبين أن الافتراق سيقع بين أبنائها، وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه مسلم من رواية ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله زوى للأرض، أي جمعها لي من أطرافها، حتى رأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. وقد وقع كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من أعلام نبوته، فإن هذا الأمر لم يتحقق إلا بعد موته صلى الله وسلم وبارك عليه. وكان الامتداد في هذه الأمة من المشرق إلى المغرب أكثر مما كان بين الشمال والجنوب، لذلك قال: فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وإني سألت ربي ثلاثة، أي ثلاث خصال، فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة. سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة فأعطانيها، فهذه الأمة المرحومة ينبغي عليها ألا تخشى جوعاً ولا فقراً، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبركم أنه لا يخشى عليكم الفقر، وإنما يخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم، وهو الواقع. فإن الله فتح على الناس الدنيا فهم في طعام وشراب ولباس ومركب حسن، وآتاهم الله رب العالمين ما لم يؤت آباءهم ولا أجدادهم، ولكنهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. قال رسول الله: سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة، أي بمجاعة عامة وقحط شامل. قال: فأعطانيه، فلا خوف على هذه الأمة من مجاعة عامة ولا من قحط شامل ولا من جذب عام، وإنما يتواتر متتابعا عليها رزق ربها بفضله وجوده ومنه وكرمه، وهو الجواد الكريم. وسألت ربي ألا يسلط عليها من غيرها من يستأصل شأفتها ويستبيح بيضتها، فأعطانيها ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. ممن تخافون؟ لا تخافوا من أحد على ظهر الأرض، لأنهم مشركون، لأنهم كافرون، وهذه الأمم الكافرة وهذه الأمم المشركة ما سلطت على أمة محمد إلا بعد أن وقع بأسها بينها. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الخصلة الثالثة قال: وسألت ربي ألا يجعل بأس أمتي بينها. قال: فمنعنيها حتى يكون بعضهم يقتل بعضا وحتى يسبي بعضهم بعضا، وهو الواقع. فإن بأس الأمة قد وقع بينها. ممن تخشى الأمة اليوم؟ لا تخشى الأمة إلا من أبنائها، لأنهم لم يفهموا دينهم الذي أنزله الله على نبيهم. فما أكثر الذين يعبدون القبور، وما أكثر الذين يقدسون الأولياء، وما أكثر الذين يخافون خوف السر من كل صعلوك مفلوك، وهو شرك أكبر. وما أكثر الذين يأتون بالشرك لفظا وحالا ومقالا، وما أكثر الذين انصرفوا عن دين الله رب العالمين فلا يتعلمونه ولا يبالون به، وهذا من نواقض دين الإسلام العظيم، وهو مخرج من الدين بالاتفاق. أن يعرض المسلم أو العبد عن دين الله رب العالمين لا يتعلمه ولا يلتفت إليه ولا يعمل به. وجماهير الأمة إلا من رحم الله جل وعلا فيها نوع من هذا، تعرض عن دين ربها، لا تتعلمه ولا تتفهمه ولا تعمل به ولا تقبل عليه. بل كثير من المسلمين صار يستحي من دين ربه بظاهر الهدي النبوي وبالاعتراف بأنه مسلم، لما صار أهل الإجرام من أبناء المسلمين مريخين للدماء، مزهقين للأرواح، عائثين في الأرض فسادا. فجاءت الوصمة لهذا الدين ولأبنائه بأنه دين دموي وبأن المسلمين إرهابيون، فصار المسلم في بلاد الكفر والكافر لا يساوي وزنه ترابا، بل هو أحط من ذلك، فإن في التراب نفعا. قال عمر رضوان الله عليه لأبي جندل ابن سهيل ابن عمرو في أثناء توقيع معاهدة الحديبية وقد قرب منه سيفه يرجو أن يلتقطه أبو جندل من أجل أن يقتل أباه، وكان المفاوض عن قريش مع رسول الله، فيقول له: إنما هم المشركون ودم الواحد منهم لا يساوي دم كلب. فصار المسلم في ديار الكفر يستحيي أن يقول إنه مسلم، فضلاً عن أن يظهر الهدي النبوي ظاهراً يستدل عليه بظاهره. فهذا حال المسلمين الذين رضيهم الله تبارك وتعالى لحمل الأمانة من أجل دعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علمنا العزة والاستعلاء بدين ربنا جل وعلا. فإن أبا سفيان في غزوة أحد عندما كان يقول أعلو هبل، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا تجيبونه؟ قالوا وبماذا نجيبه يا رسول الله؟ كانوا في كرب شديد، وأشاع الكفار أن محمدا قد قتل، ودخل يأس عظيم على كثير من قلوب المسلمين الصادقين من أصحاب النبي الأمين صلى الله وسلم وبارك عليه. فسمعوا صوت أبي سفيان وهو يقول أعلو هبل، فقال ألا تجيبونه؟ قالوا وبماذا نجيبه يا رسول الله؟ قال قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى من كل أحد، الله أجل من كل أحد، الله هو العلي الأعلى، له علو الذات وعلو القدر وعلو الصفة، الله رب العالمين أعلى وأجل. عباد الله، إنكم تعبدون الله الواحد الأحد العلي الأعلى، له صفات الكمال والجمال والجلال، ألا تعلمون من تعبدونه؟ أما إنكم لو علمتم قدره وقدرتموه قدره لأخلصتم العبادة لوجهه. إنه الله. الناس يعبدون بشرا، يعبدون شجرا، يعبدون خبرا، يعبدون بخرا، وأنتم تعبدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، وخلق الخلق وهو يحييهم ويميتهم، هو الله لا إله إلا هو. ألا تعرفون ربكم بأسمائه وصفاته؟ إن الله خلق السماوات السبع والأراضين السبع، وجعل الأمر متنزلا بين السماء والأرض شرعا وقدرا. لتعرفوا ربكم بأسمائه وصفاته، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن عددا، لا صفة ولا قدرا. لماذا؟ لما يأتي بعد. وجعل الأمر متنزلا بين السماوات والأرض شرعا وقدرا، من أجل ماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لتعرفوا الله بأسمائه وصفاته، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حقق العبودية الحقة من أول يوم، ودعا إلى التوحيد ونبذ الشرك، ودعا إلى الاستقامة والبعد عن الإعوجاج والأمت. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت دعوته واضحة من أول لحظة. وأما المسلمون اليوم فإنهم لا يعرفون حقيقة دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان المشركون يعلمونها، كان المشركون يعرفونها، وهذا أبو سفيان بين يديه رقل وهو يسأله إلى ما يدعوكم إليه، وكان ما زال كافرا بعده، فقال يدعونا إلى أن نعبد الله وحده لا شريك له ونترك ما يعبد آباؤنا. كان الكفار يعرفون حقيقة دين الإسلام. وسل اليوم المسلمين إلا من رحم ربك، ومنهم من يدعي أنه داع إلى الله، وهو يعيث في الأرض فسادا، وهو يجمع حوله من قطاع الطريق وشذاذ الآفاق من يعيثون في الأرض فسادا، يريخون الدماء ويفجرون المنشآت ويقطعون السبيل ويزهقون الأرواح. سل الواحد من هؤلاء قل له ما معنى لا إله إلا الله، التي عليها أسست الملة، ولأجلها خلق الله الخلق، خلق السماوات والأرض، وأنزل الكتب، وأرسل الرسل، ولأجلها يقيم الساعة وينصب الموازين وتتطاير الصحف، فآخذ بيمينه من أمام، وآخذ بشماله من وراء ظهره، لأجلها خلق الجنة والنار. سل أولئك، سل جماهير المسلمين، قل لهم ما معنى لا إله إلا الله، ولن يعرفوا المعنى الذي عرفه المشركون، لأن المشركين لما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى لا إله إلا الله فهموا معناها وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فعرف أن معنى لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله، وأنه لا بد من نبذ جميع ما يعبد من دون الله، وإثبات العبودية لله رب العالمين وحده، ولا بد من صرف العبادة لوجهه الكريم. فأبوا لأنهم فهموا المعنى المراد واستنكروا، فقالوا متعجبين: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. واليوم عندما تسأل المسلم من أجل أن يدلك على معنى لا إله إلا الله، منهم من يقول لا حاكم إلا الله، كالذين يقولون بالحاكمية ويفسرون الإسلام تفسيرا سياسيا، كالقطبيين ومن لف لفهم من الضلال المجرمين، ومنهم من يقول لا مخترع إلا الله، ومنهم من يقول لا خالق إلا الله. وهل كان في هذا خلاف؟ إن المشركين كانوا مقرين بأن الذي خلقهم وخلق آلهتهم التي يعبدونها من دون الله هو الله، كانوا مقرين لله رب العالمين بتفرده بالخلق والملك والتدبير بالإحياء والإماتة. ولذلك لم يجرؤ واحد منهم على معارضة القرآن العظيم، وكيف يعارض المخلوق بكلامه كلام الخلاق العظيم؟ إن الله في القرآن يقول إنه خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الخلق، وخلق الله رب العالمين الجبال، وخلق الأنهار، وخلق البحار، وأنه يملك الملك كله، وأن بيده الأمر، وأنه على كل شيء قدير. هذا كلامه ذكر فيه هذا، وهو من حقه، لأنه تعالى هو مالك الملك وخالق الخلق ومدبر الأمر، وهو المحيي والمميت، وهو على كل شيء قدير. ومن أراد أن يعارض القرآن ماذا يقول؟ هل خلق أحد شيئا مع الله؟ هل خلق مخلوق خلقا من دون الله؟ هل يقوى المخلوق على أن يرزق نفسه فضلا عن أن يرزق غيره؟ هل يقوى المخلوق على أن يدبر أمره فضلا عن أن يدبر أمر العالم؟ إذن هو الله، الله الذي لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو، ورسولكم معشر المسلمين هو محمد الأمين، خير خلق الله أجمعين. ولا بد أن تشهد أن محمد رسول الله فتصدقه فيما أخبر، وتطيعه فيما أمر، وتكف عما عنه نهى وزجر، وألا تعبد الله إلا بما شرع، لا تعبد الله بالبدع. فهذا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، فمن يحققها على هذا الوجه المستقيم؟ لأنها لا تنفع أحدا إلا إذا حققها على هذا النحو، لأن الله جل وعلا لا يقبل من عامل عملا حتى يكون فيه مخلصا وللرسول فيه متابعا. فلا بد من توحيد الله جل وعلا ولا بد من توحيد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عباد الله، إن الله رب العالمين هو الحكيم، وحكمته ظاهرة، ظاهرة في خلقه كما هي ظاهرة في أمره، ظاهرة في شرعه كما هي ظاهرة في قدره. فالله رب العالمين هو الحكيم، وقد شرع لنا ربنا هذا العيد السعيد في يوم توج الله رب العالمين فيه شهر الصيام، وافتتح فيه موسم الحج بأشهره إلى بيت الله الحرام. فأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فهذه أشهر الحج. فاليوم أول أشهر الحج، أول يوم في أول شهر من أشهر الحج، وهو هذا العيد الذي يجزيكم الله رب العالمين فيه على الصيام والقيام إذا كان إيماناً واحتساباً. تذكروا عباد الله، في هذا اليوم من كان معكم في العام الذي مضى، أتظنون أنهم حبسوا تحت أطباق الثرى لترتعوا أنتم فوق الثرى؟ أتظنون أنهم صاروا إلى الضيق والكرب من أجل أن تظلوا أنتم في النعيم واللعب؟ ألا إن الله رب العالمين قد فسح لكم في المدة، وهذه من نعمه تعالى عليكم، فواصلوا العبادة ولا تقطعوها، فإنه من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، يعني صيام العام، ذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها، فثلاثة أيام بثلاثين يوما، فمن صام من كل شهر ثلاثة أيام فكأنما صام الشهر كله، يعني في الثواب والعطاء من الجواد الكريم الرحيم. ويستحب أن تكون في الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وهي أيام البيض. عباد الله، إنه إذا كان رمضان قد انقضى بصيامه وقيامه وتلاوته وعطائه، فإن ذلك كله لم ينقض بعد ولن ينقضي إلا بالموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فإن العبادة ممتدة إلى الموت. إذا مات ابن آدم انقطع عمله، فلم يجعل لانقطاع العمل غاية دون الموت. اعلموا عباد الله أنكم من عباد الله رب العالمين، فينبغي أن تكونوا لله طائعين مخبتين. خلصوا الأنفس من أهوائها، طهروا القلوب من أحقادها، عودوا إلى الله بكلكم كما خلقكم بكلكم، فإنه ليس له شريك في خلقكم وليس له شريك في رزقكم، فاتقوا الله ربكم وارجعوا إلى مولاكم وإلهكم، وحدوا ربكم واعرفوا التوحيد، واعلموا أنه لا نجاة لكم إلا به، واتبعوا أمر نبيكم، واعلموا أنه لا نجاة لكم إلا باتباعه. عباد الله، في هذا اليوم يحب ربنا تبارك وتعالى من عباده أن يظهروا الفرح الحقيقي بنعمة الله رب العالمين عليهم، لا بالإغراق في المعاصي، لا بالتورط في السيئات من مصافحة النساء الأجنبيات ومن الاختلاط بين الرجال والنساء، ولا من النظر إلى المحرمات، ولا من الاعتداء على الحرمات. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. افرحوا بنعمة ربكم عليكم أن وفقكم للصيام وهداكم للقيام ومن عليكم بإخراج صدقة الفطر كما دلكم عليها نبيكم عليه الصلاة وأزكى السلام. افرحوا بهذه النعمة فرحا حقيقيا، فرحا يرضي الله، واجتنبوا المحرمات، وتوبوا إلى ربكم ظاهرا وباطنا، وهو تعالى المسؤول أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارزقنا الإخلاص، 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 اللهم ارزقنا الإخلاص. اللهم يا رب العالمين أنزل رحمتك على وطننا وسائر أوطان المسلمين، وألف بين قلوب المسلمين، واجمعهم جميعا على قلب رجل واحد يا أكرم الأكرمين. اللهم طهر بلادنا من الشرك والمشركين ومن البدعة والمبتدعين، وأقمنا جميعا على الجادة يا أكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.